أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
الله يحييك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من الأردن، مستمع نضال محمد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز أن تذبح المرأة؟ وما معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج فيه ذبيحة المرأة إذا كانت تحسن ذلك، وقد رخص النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر بأكل ذبيحتها إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس كالرجل. وأما قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ما هو معنى الخصوص به؟ النبي ينحر والصحابة نحروا، كل مسلم ينحر، فنحر الذبح، فالرجل يذبح والمرأة تذبح إذا كان كل من يحسن الذبح. أما الذي لا يحسن الذبح من الرجال والنساء لا يوم بالذبح، يلتمس غيره.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابة، وهو عليه جنابة؟
نعم، لكن بسم الله وبسم الله ولو على جنابة.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات، اثنتين اثنتين، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟
يعني لا، ليس لها أصل، يسمونها مؤنسات أيضا، ولها ليس لها أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، سماها النبي صلاة الأوابين، صلاة الضحى إذا اشتد الضحى. أما الصلاة بعد المغرب إذا صلى 6 أو 10 أو 20 سلم يكون 2، كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا حب يصلي بعد سنة المغرب 4 ركعات تسليمتين، أو 6 ركعات 3 تسليمات، أو 8 ركعات 4 تسليمات أو أكثر، ما في شيء. لكن تخصيص 6 يرى أنها خاصة، لا لا أصل لها، ويسميها بعضهم المؤنسات.
أحسن الله إليكم. يقول يا سماحة الشيخ: يوجد عندنا مسجد بجوار قبر، وقد سمي هذا المسجد باسم صاحب هذا القبر، ويقوم إمام المسجد ونفر من الناس بالذهاب إلى هذا القبر وإقامة أدعية لا نفهم منها شيء، ويقومون بقرع الدف، فما حكم الصلاة في هذا المسجد مأجورين؟
إذا كان القبر خارج المسجد والمسجد بعيد سليم منه فلا بأس. أما كون يقيمون إلى قبر ويأتون بدعة مجهولة ويضربون الدف، هذا بدعة، هذا من خرافات الصوفية، بدعة لا يجوز. إنما يسلم على القبور السلام الشرعي بصوت معروف، كان النبي يزور القبور ويقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا وأشبه، هذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما يكون يسلم عليهم بصوت مجهول شفاهاته، هذا يتهم صاحبه ولا يجوز هذا. كذلك ضرب الدف عند السلام هذا بدعة لا أصل له.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل من الإمارات، العين رمز لاسمه بعين ميم سين، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أخي يقول في هذا السؤال: أخي اشترى سيارة وقالوا له إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط كل شهر مبلغ معين نزيد في سعرها. ومن هنا أتساءل سماحة الشيخ: هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها الفائدة، وهل يعتبر ذلك من الربا؟
إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على الأقساط المعلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك، كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرعوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس. أما يتفرعون وهم اجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا ما يصح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرعوا.
حفظكم الله سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر، ما هو المحرم منها وما هو الجائز، لأنها أشكلت على كثير من الناس سماحة الشيخ.
الله سبحانه يقول: وأحل الله البيع وحرم البيع. البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة، بشيء بثمن معلوم والمبيع معلوم أو بأجل معلوم لا بأس. أما إذا كان مجهول الأجل، مجهول الأجل أو مجهول الثمن أو مجهول المبيع ما يصح، لابد يكون المبيع معلوم والثمن معلوم، إما نقد وإما مؤجل بأجل معلوم.
أحسن الله إليكم. هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها يحس بأهله في الدنيا وما فعلوه من بعده؟
ليس لهذا أصل، إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا، إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا. يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، قال تعالى: وما أنت بمسمع ما في القبور. فالمقصود أن الميت إذا مات انقطع علمه إلا من ذلك صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا يصرف فيه العلماء، ولا يعلم أحوال الناس بعد لا أحوال أهله ولا غيره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما الحكم في البعد عن الزوجة أكثر من عام، وما حقها؟ هل هذا مخالف للسنة مع العلم بأن البعد ليس على ظاهره ولكن لظروف المعيشة؟
ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها ولا يضر بها زوجته حسب حاجاته حسب ما يستطيع. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت الجنود 6 أشهر، وهذا من باب الاجتهاد. فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن يكون 6 أشهر أو 4 أو 3، الأحوال تختلف. فإذا كان يخشى على زوجته يذهب معه، يذهب بها معه، أو يعجل لا يخفي شهر شهرين ثم يرجع، أو يجعلها في محل مضبوط عند أهلها أو عند أهله المضبوطين. المقصود يتحرى ما هو الأسلم والأصلح. إن كان بقاؤها وحدها لا ما في خطر عند أهله أو عند أهلها فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليها. وإن كان ذهابها ما أصلح واستطاع هذا يذهب بها معه، وهكذا مدة 6 أشهر 4 أشهر 3 أشهر حسب ما يستطيع وحسب ما يراه بعيدا عن الخطر.
كلمة يا شيخ
تبما
أحسن الله إليكم. هذا السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول سماحة الشيخ: هل يحسب الذنب على من شرع في خطوات إنفاذ الذنب لكن الظروف خذلته في تحقيق الذنب ذاته؟
نعم، إذا مشى فيه ثم حين بينه وبينه يأثم على خطواته التي فعلها. أما إذا مجرد الهم ثم هو ما على الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحد شيء فلم يعملها لم تستمع عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالإنسان عمل حكم الباب فتح الباب ولكن ما تيسر لها السرقة، طمر في البيت ولكن ما تيسر، آثم بأفعاله هذه وإن لم يحصل لها السرقة، لكن آثم بأفعال قبيحة. أما إنسان هم أنه يسرق ولا فعل، هم أنه يغتاب ولا فعل، هم أنه يضرب فلان ولا فعل، ما عليه. فإن تركه لله كتب الله له حسنة بهذا الترك، وإن ترك ذلك إعراضا أو عجزا ولم يفعل شيئا فلا شيء عليه.
السائل يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل صلوات السنة أو ركعات السنة هل لهن إقامة؟
ليس لها إقامة، إقامة للفرائض. أما النوافل ما لها إقامة، صلاة الكسوف ما لها إقامة، صلاة الاستسقاء ما لها إقامة، صلاة العيد ما لها إقامة. نعم. أحسن الله. إقامة للصلاة الخمس، الأذان وإقامة الصلاة الخمس.
استفسر عن الآية الكريمة يا سماحة الشيخ، ثم إذا شاء أنشره.
أنشره يعني بعثهم من قبره يوم القيامة، يبعثهم من قبره إذا شاء. لا يعلم هذا إلا الله سبحانه، حتى تقوم الساعة لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: عندما يسبح المرء ويهلل هل لا بد أن يكون على وضوء؟
لا، ليس بشرط الوضوء، ولا هو يهلل ولا هو يقرأ إن كان غير وضوء، إلا إذا كان بالمصحف لا يقرأ إلا على وضوء. أما إذا قرأ عن ظهر قلب أو سبح أو هلل أو استغفر فلا يشرط الوضوء، إلا إذا كان جنوب لا يقرأ حتى يغتسل، إذا كان جنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنوب حتى يغتسل.
عبد الرزاق أحمد يقول: بالنسبة للذبح في الأضحية، أنا أذبح باليد اليسرى خاصة وأنا لا أجيد استعمال اليد اليمنى.
إذا ذبحت باليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام ومتى يكون قبله؟
السجود قبل السلام هذا هو الأفضل، السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غلب ظنه الأفضل يكون بعد السلام، والحالة الثانية إذا سلم عن النقص ركعة ركعتين ثم تنبه يكمل ثم يسلم ثم يسلم السهو، هذا هو الأفضل في هذه الحالتين. إحداهما إذا بنى على غلب ظنه يتحرى الصواب ويبنى على غلب ظنه ثم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسلم السهو، الحالة الثانية إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث ثم تنبه أو نبه يكمل صلاته، وإذا كملها وسلم يسجد السهو، هذا هو الأفضل، وما سوى ذلك يكون قبل السلام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، في آخر أسئلة في هذا السائل يقول: شخص حلق شعره قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة في أداء العمرة، وعندما سئل قال إنه يجهل ذلك، فما الحكم وهل عليه شيء؟ يقول: شخص حلق شعره قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة في أداء العمرة، وعندما سئل قال إنه يجهل ذلك.
ليس عليه شيء، جاهل، لكن يحلق أو يقصر بعدما يكمل السعي، أما الحلق والسعي والتقصير قبل السعي قبل أن يكمل ما عليه عمل، وإذا كان جاهل ليس عليه شيء على الصحيح وهكذا الناس، ولكن عليه بعد كمال السعي أن يحلق أو يقصر حتى يكمل عمرته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل لكم توجيه لأولئك الذين يتساهلون في السؤال عن أمور دينهم قبل أن يشرعوا بها يا سماحة الشيخ؟
نعم، الواجب هذا، المسلم يتفقه في الدين ويتبصر ويسأل على العلم عما يفتر عليه، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء ولي السؤال. فالمقصود أن المشروع للمؤمن التفقه في الدين والتبصر، وهكذا المؤمنة بحضور حلقات العلم، بالسؤال من طريق الهاتف من طريق مباشرة، إذا اطالع كتب أهل العلم إذا كان عنده علم حتى يكون على بينة على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين والتعلم وسؤال أهل العلم أمر مهم واجب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة فسين سين، تقول: سماحة الشيخ، ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟
الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسة أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عن رسول الله أنه قال: سأل بنت سهيل: أرضع سالما خمس رضاعات تحرمي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فالرضاع المحرم لا بد يكون خمسا او اكثر، حال كون الرضيع الحولين، حال كون الطفل الحولين، كل مره معلومه، يمص الثدي ويبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحده، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانيه، وهكذا لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يلحق يعلم هذا ثم يعود بعد هذا يبلغه. إذا نص اللبن وترك الثدي لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة هذا راح.
يا شيخ حفظكم الله تكون في موقع واحد أو في
ولو في ولو مجلس واحد ولو في يوم واحد ولو مجلس واحد خمس مرات بينهما فاصل.
نعم.
يشرب اللبن ويتنفس يطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي أو يستريح أو تقوم بحاجة وتعود وما أشبه
ذلك. طيب أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول سماحة الشيخ إذا كنت مأموما في الصلاة الجهرية وكان الإمام لا يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام أم أنصت له؟
عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث الآخر يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، فالواجب على المأموم أن يقرأها وإن استمر إمامه في القراءة يقرأ الفاتحة ثم ينصت، فإن كان جاهلا أو ناسيا صح الصلاة المأموم خاصة، أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة ولا تصح صلاة بدون ذلك لا ناسيا ولا جاهلا. أما المأموم فهو أسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء الإمام راكع تجزئ الركعة وأفاتته القراءة، وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركه.
أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال حفظكم الله بأنه موظف ويحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبه لوقت الحاجة أو للزواج، فهل يجب على من ادخره زكاة؟
نعم على الزكاة، كل جزء حال عليه أو زكي، كل جزء ادخره حال عليه أو زكي، ويزكى الجميع تبع الجزء الأول فلا بأس. طيب جزاه الله خير، وإلا كل جزء عليه زكاة وإذا حال حوله. في رمضان ادخر 1000 عليه زكاة إذا جاء رمضان، في شوال ادخر 1000 ثاني عليه زكاة إذا جاء شوال، في ذي قعدة ادخر 1000 ثالث إذا جاء ذي قعدة زكي، وهكذا. ولو زكاهم جميع في حول الألف الأول في رمضان كان هو الحمد لله الله.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم هاء تقول امرأة شكت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان، فهل عليها شيء في فعلها هذا؟
ليس عليها شيء ما دام قضى، هذا الواجب عليها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ حفظكم الله في سؤاله الأول، السائلة أختكم أم محمود من جدة تقول سكننا في شقة جديدة وكنا نصلي في اتجاه معين ظنا منا بأنها القبلة، وبعد ذلك اتضح لنا أن القبلة تميل لليمين بمقدار عن الاتجاه الذي كنا نصلي فيه، فاتجهنا نحو الاتجاه الصحيح، فهل صلاتنا الأولى صحيحة أم علينا الإعادة لما فات؟
إذا كان الميل يسير الصلاة صحيحة، إذا كان الميل عن القبلة يسير يغتفر والحمد لله والصلاة صحيحة، أما إن كان كثير من كبير تقضوا ما عليكم القضاء لما مضى.
في ثاني أسئلة هذه السائلة من جدة أم محمود تقول سماحة الشيخ لقد قلت في النية بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي مع العلم بأنني اعتمرت قبل ذلك ثم نويت الحج متمتعة، فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله، ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي تقول لقد قلت في نيتي بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي مع العلم أنني اعتمرت قبل ذلك، ثم نويت الحج متمتعة فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله، ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي قبل الحج ولم أؤديها إلى الآن، فهل حجي صحيح وماذا يلزمني؟
نعم حجه صحيح والله صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر نية، فالعمل ليس عليك شيء، متى تيسرت العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة لشفاعته صحيحة والحج صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر نية مجرد نية.
أحسن الله إليكم شيخ. نعم، من الجمهورية العربية السعودية هذا السائل يقول في هذا السؤال: هل بعد فرض صلاة الجمعة يعاد فرض صلاة الظهر؟
لا، هذا بدعة لا يصلى الظهر، من صلى الجمعة فليس عليه صلاة الظهر وليس له أن يعيد الظهر، فهذا من التكلف والتنطع والوسوسة لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول: اختلفت أنا وزوجتي وقلت لها أنت مطلقة، أفتونا ماذا يلزمني؟
عليك أن تراجع المحكمة في بلدكم أنتم المرأة ووليها وهي تفتيكم إن شاء الله، أو تكتب لنا ونحن ننظر بالأمر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول: هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟
نعم، لا بأس بصوم يوم السبت قضاء أو نافلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، بل وشال عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد لا بأس، كله طيب والحمد لله. نعم.
تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟
لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من دون وضوء، إلا الجنوب فلا، الرجل الجنوب أو المرأة الجنوب لا تقرأ، لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بالجنوب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان من المصحف لو يتوضأ أول ثم يمس المصحف، أما الجنوب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.
أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء؟
الواجب ستر القدمين عند الجمهور أهل العلم، الواجب ستر القدمين في الصلاة للمرأة.
أحسن الله إليكم. ياسر القحطاني أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، هل يكون الاستغفار في يوم الجمعة في الخطبة بين الخطبتين باللسان أو بالقلب؟ وإذا كان باللسان فهل كنت أكون قد لغوت؟
بين خطبتين لا بأس، يدعو أو يسبح أو يستغفر بين خطبتين لا بأس، المهم حسناء خطيب ساكت، وهكذا قبل الخطبة وبعد الخطبة لا يخطب، لكن حال الخطبة ينصت ولا يتكلم شيء، ينصت ويستمع إلا إذا مرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة وهل يغني عنها شيء؟
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة، لكن في حق المأموم واجبة، لو نسيها سقط، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها لا بد منها، لا تشعر لا جهلا ولا نسيان، بل عليه أن يؤديها الإمام والمنفرد في كل ركعة، أما المأموم فلو فاته الإمام القيام مع الإمام ولم يأتي إلا وهو راكع أجزأت الركعة وتحملها عن الإمام، وهكذا لو نسيها مع الإمام أو جهلها مع الإمام فإنه يتحملها عن الإمام، أما أنه يتعمد فلا يتعمد، ليس المأموم يتعمد تركها بل يجب أن يقرأها.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تكرار الصلاة إذا كنت قد شككت في وضوئي، وما العلاج إذا كان الشيطان يجعلني أعمل هذا في كل وضوء؟
هذا من الشيطان، ليس عليك إعادة، بل عليك أن تحذر هذا وأن تغلب الشيطان ما دمت لا تعلم أنك على غير طهارة، وإنما هي وساوس والصلاة الصحيحة، وليس لك أن تعيدها أبدا، بل هذا من طاعة الشيطان، فالأصل الطهارة حتى تعلم يقينا أنك أحدثت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل شيء يخيل أنه حدث للصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ينجرح. نعم.
أحسن الله إليكم. حسن يحيى من أبها يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا إنسان قدر الله علي بحادث سير، وقد كان معي 4 أشخاص توفوا جميعا، ماذا يجب علي؟ فأنا أعلم بأن الرقبة عليها صيام 2 شهر متتابعين، فهل 4 لهم حكم الواحد أم أصوم عن كل رقبة 2 متتابعين؟
إذا كان الحدث بأسباب تفريطك عليك الصوم عن كل رقبة 8 أشهر إلا إذا وجد رقاب عبيد مملوكين ممكن المعروف، فعن كل رقبة عن كل نفس رقبة كوتق. أما عند عدم العتق فعليك أن تصوم عن كل نفس 2 إذا كنت أحد على الحملة ذلك تسببت في ذلك.
يلزمه 8
عن 8 طيب. كل 2 الحالة
طيب،
كل 2 متتابعة وحدها.
إذا صادفه رمضان الشيخ وهو يصوم
يفطر رمضان ويوصل يشم شعبان ثم يصل شوال يجزي، لأن هذا علم شرعي.
طيب
يكمل 2 60 إذا فصل رمضان فصل عيد لا يضر.
أحسن الله إليكم.
وإن صار قبل رمضان أو بعد رمضان يكون أحسن حتى لا يجتمع 3
طيب الشيخ، إذا نوى رمضان وشهر اللي بعده يا شيخ
ما يجزي لابد من شهرين غير رمضان.
غير رمضان. أحسن الله إليكم. ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول أي البخور والعطر يفطر، والبعض يقولون بأنه لا يفطر، أفيدونا بالإجابة الصحيحة سماحة الشيخ؟
البخور والعطر لا يفطر له يطيب أو يتبخر ولا يفطر بذلك، لكن لا يستنشق الدخول، البخور أحوط خروج من الخلاف لا يستنشقه، بل يطيب في ثيابه وبدنه في الطيب بالورد لأن العود البخور، لكن لا يستنشقه البخور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال مشابه ولكنه في الوضوء، يقول: انتشر قول البعض من الناس أن من تطيب بالروائح العادية المنتشرة وكان متوضئا انتقض وضوءه، هل هذا صحيح؟
هذا لا أصل، هذا باطل، كلام باطل، تطيب لا ينقض مطلق. نعم.
التطيب من الأطياب الموجودة سماحة الشيخ مثل الكولونيا وغيرها،
الكلمة لا تستعمل، تسكر لا تستعمل، لكن أطياب الأطياب المسك الورد العود الزباد لا بأس به. أما طي مشروع، طي مشروع مطلوب ومن سنة الأنبياء التطيب. نعم.
يقول السائل: لدي قطعة أرض ممنوحة من الدولة رعاها الله منذ 20 سنة، وفي نيتي ألا أتصرف بها إلا عند حاجتي للمال، وسؤالي سماحة الشيخ: هل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فهل أخرج الزكاة من تاريخ استلامي لهذه الأرض؟
عليها زكاة إذا عزمت على البيع، عزمت على البيع أو حال الحول. أما ما دمت ما عندك عزم متردد في البيع ما في زكاة. فإذا عزمت على بيعها ومضى سنة وأنت جازم على البيع تخرج زكاة القيمة.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.